يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بكم معالي الشيخ في هذه الحلقة الجديدة.
توقفنا حياك الله أهلا وسهلا، وأسأل الله لك ولإخواني المشاهدين التوفيق.
توقفنا في الدرس الماضي من كتاب المحرر في أو شرعنا في كتاب الأطعمة، وتوقفنا أنهينا حديث جابر نهى عن الحمر الأهلية. سنشرح في حديث ابن عمر قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. متفق عليه، ولم يقل البخاري على المنبر.
عن ابن عمر حديث: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يعني كأنه يخطب، عن أكل الضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكله، أي أنني لا أتناوله في الطعام، ولكني لا أحرمه. فإذا نفى التحريم دل ذلك على الحل والإباحة. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته، أكل الضب على مائدته. قال ابن عباس: لو كان حراما لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر أنهم جاءوا بضباب جمع الضب فقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها ميمونة، فقال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقالت امرأة: اذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نوع طعامكم، فأخبره بأنه لحم ضب، فكف يده، فقيل له: يا رسول الله حرام هو، لما لم تأكله؟ فقال: إني لم أجده في أرض قومي فأجدني أعافه. فبين السبب الذي يجعله يمتنع من أكل الضب. وجماهير أهل العلم على جواز أكل الضب. الضب دويبة صحراوية تعيش في الصحراء، وبعضها كبير وبعضها صغار، وتشتهر بأنها تقل من شرب الماء، فهذا الخبر فيه دلالة على إباحة أكل الضب. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
نعم. الجراد حشرة صغيرة تطير وتشتهر بأكل النباتات، تشتهر بأكل النباتات، والجراد يعتبرون له قيمة غذائية ودوائية في السابق. وقول ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، فيه حل وإباحة الجراد. والجراد لا يذكى، الجراد لا يذكى، فدل هذا على أن الجراد لا تشترط تذكيته، لا تشترط تذكيته. وفي هذا دلالة على أنه يمكن أن يكتفي الإنسان بأكل الجراد، لقوله نأكل الجراد، كأنهم يكتفون به، وطريقة أكله أنهم يضعونه في قدر فيه ماء فيطبخونه وبالتالي يأكلونه. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال: فسعيت عليها حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال: مررنا يعني سرنا في شيء من أسفارنا، فاستنفجنا أرنبا يعني أخرجناه من جحره، أخرجناه من جحره بمر الظهران مكان ومنطقة، فسعوا عليه أي ذهبوا يتبعونه من أجل أن يأخذوه، فلغبوا أي عجزوا عن إمساكه. وكان أنس بن مالك قويا شبابا، قال: فسعيت عليه حتى أدركتها أي تمكنت من الإمساك بهذا الأرنب. قال: فأتيت بها أبا طلحة، أبو طلحة زوج والدة أنس بن مالك أم سليم. قال: فذبحها أبو طلحة، في هذا أن الأرنب لا بد من ذكاتها في حل أكل الأرنب، بذلك قال أئمة المذاهب الأربعة. قال أنس: فبعث أبو طلحة بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والورك أعلى من الفخذ. قال: كأنه بعث أنسا بذلك. قال أنس: فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله أي قبل الأرنب، كأنه ولم يقبله إلا لكونه حلالا مباحا، فدل هذا على جواز أكل الأرانب. نعم.
وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه البخاري وأيضا.
نعم. قال ابن أبي عمار لجابر: الضبع أصيد هي؟ وبالتالي إذا قتلها المحرم أو من في الحرم وجب عليه الجزاء، أو ليست من الصيد وبالتالي لا جزاء فيها عند قتلها؟ فقال جابر: نعم، يعني هي صيد. فكأن ابن أبي عمار عنده شيء من الاعتراض على هذا الحكم، فقال: أأكلها؟ يعني كيف تحكمون بأنها صيد يجب فيها الجزاء ومع ذلك النفوس تشأم من أكلها؟ فقال جابر: نعم، يعني كل من الضبع. فقلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الضبع حيوان يفترس، حيوان يفترس من السباع، ولذلك رأى جماهير أهل العلم أن الضبع حرام لا يجوز أكله، استنادا للحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وذهب الإمام أحمد إلى أن الضبع يجوز أكله، واستند على هذا الخبر، وقال بأن افتراسه ليس بنابه، ولذلك قال هو مستثنى من الخبر السابق.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو حاتم البستي.
نعم. في هذا الحديث تحريم هذه الأنواع الأربعة، فلا يجوز أكلها. أولها النملة، ثانيها النحلة، وثالثها الهدهد وهو طائر، والصرد أيضا نوع من أنواع الطيور له ألوان معلومة عندهم، ففي هذا تحريم أكل هذه الأنواع الأربعة. نعم.
وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا.
نعم، هذا الخبر رواه مجاهد عن ابن عمر بذكر الصحابي، في بعض الألفاظ رواه مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عمر الصحابي، ولذا بعض الفقهاء رجح رواية الرواية المرسلة وقال هي أرجح وأقوى، حيث قد رواها سفيان الثوري، سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا، سفيان الثوري إمام في الحديث، بينما الرواية المتصلة قد رواها ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وابن إسحاق صاحب السيرة صدوق، وبالتالي روايته أقل لقلة الضبط من رواية الثوري، ولذا كثير من أهل العلم رجح أن هذا الخبر مرسل. وقد ورد في النهي عن أكل الجلالة أحاديث متعددة تعضد هذا الخبر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، المراد بالجلالة البهيمة التي تأكل النجاسات، كما لو كانت تأكل الجيف أو تأكل العذرات أو كان الدجاج يوضع له في طعامه الدم، فهذه جلالة. لماذا؟ لأنها تعتمد في طعامها على النجاسات، وبالتالي ينهى عن أكلها على الصحيح حتى يتطهر بدنها، وهكذا ينهى عن لبن الجلالة، إذا كان هناك ناقة تأكل النجاسات أو شاة أو بقرة فحينئذ لا يجوز شرب ألبانها. لماذا؟ لأنها قد خرجت من ذلك البدن الذي تنجس بأكل هذه النجاسات. استدل بهذا على أن وصف النجاسة قد يكون أصليا كما في الكلب، وقد يكون طارئا كما في الجلالة. نعم.
وعن عيسى ابن مميلة الفزاري عن أبيه قال الفزاري قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال البيهقي لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف.
نعم، هذا الحديث فيه عيسى ابن نميلة وقد رواه عن أبيه وهما مجهولان، ولذلك هذا الحديث لا يصح الاعتماد عليه، لا يبنى عليه الحكم. قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، القنفذ دويبة صغيرة إذا جاءها ما تخافه أدخلت رأسها وجعلت بدنها شوكا لا يستطيع أحد أن يأكلها، والقنفذ مشهور بأكل الحيات، فهو يأكل الثعابين، يمسكها قليلا قليلا حتى يأكلها، ولذلك منع كثير من أهل العلم من أكلها، لا لهذا الخبر وإنما لكونها تأكل الحيات. وهذا الخبر قال ابن عمر تلا هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كأنه يرى أن الأصل فيها الإباحة. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، هذا يقتضي المنع منها. وكما تقدم أن هذا الخبر فيه راويان مجهولان، وأن المعول عليه هو التعليل الذي ذكره أكثر أهل العلم من كونها تأكل النجاسات والميتات ومنها الثعابين. نعم.
قال رحمه الله: كتاب النذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
المراد بالنذر إلزام الإنسان نفسه بواجب لم يجب عليه بأصل الشرع، كما لو أوجب على نفسه سنة الظهر أو سنة الضحى، فهذا يقال له نذر. والأصل في النذر أنه غير مستحب في الشرع، ولذا ورد في حديث ابن عمر أنه نهى عن النذر. والمعنى في هذا ثلاثة أشياء: الأول أن بعض الناس قد ينذر ثم لا يفعل ما أوجب على نفسه فعله، وبالتالي يقع في معصية ويكون قد أوقع نفسه في ورطة من الورطات. والمعنى الثاني أن بعض الناس يظن أن النذر سبب من أسباب ورود الخير عليه، فينذر إن شفاه الله أن يتصدق بكذا، فيظن أن شفاء الله له على سبيل المجازات والمقاضات، وهذا مخالف لما أمر الشرع به من إحسان الظن برب العزة والجلال. والمعنى الثالث أن بعض الناس لا يفعل الخير إلا بالنذر، فأراد الشرع أن يعود نفوس الناس على أن تقدم على الطاعات ولو لم يكن هناك نذر يلزمها بفعل هذه الطاعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في تعليل النهي عن النذر: إنه لا يأتي بخير، يعني ليس سبب ورود الخيرات على الإنسان هو هذه النذور، وإنما يستخرج به
من البخيل.
من البخيل، البخيل يظن أنه لن يصل إليه الخير إلا بهذه النذور. ولا يلزم من هذا عدم الثناء على من أوفى بالنذر، يعني بعض الناس يقول هذا الحديث مقابل لما ورد في قوله تعالى في سورة الإنسان في وصف أهل الإيمان بأنهم يوفون بالنذر، فنقول الوفاء بالنذر هذا مستحب بل قد يكون واجبا، فهذا شيء، ولكن الابتداء بالنذر هذا ليس مستحبا ولا مرغبا فيه. والنهي عن النذر هنا ليس على سبيل التحريم، وذلك أن عددا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نذروا فلم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري.
نعم. في هذا حكم الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر على نوعين: الأول نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به، ونذر الطاعة يشمل الواجبات والمستحبات، فالمستحب ينتقل من كونه مستحبا إلى كونه واجبا بواسطة النذر، يجب الوفاء به. والنوع الثاني نذر المعصية، فمن ألزم نفسه بفعل معصية فحينئذ لا يجوز له الوفاء بذلك النذر، ولكن هل يجب عليه كفارة بحيث يقوم بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان لأهل العلم، ولعله إن شاء الله يأتي ما يشعر بأنه تجب فيه كفارة يمين، وسيأتي إن شاء الله من حديث عقبة بن عامر وحديث غيره ما نترك البحث فيه إلى عرضه. وأما نذر المباح، من نذر المباح فحينئذ ما حكمه؟ الصواب أنه لا يجب عليه الوفاء ويستحب له، وإذا أراد الخروج من النذر فعل كفارة اليمين بأن يطعم عشرة مساكين، يعني إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم أحب إلى الله عز وجل من الالتزام بفعل المباح. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر، كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم.
نعم. كما تقدم أن النذر إذا أمكن الوفاء به وكان نذر طاعة وجب الوفاء بالنذر، لكن إذا عجز الإنسان عن الوفاء بنذر الطاعة فحينئذ ينتقل إلى أن يأتي بكفارة اليمين. وهكذا إذا نذر معصية فإنه يجب عليه كفارة اليمين على ظاهر هذا اللفظ، إنه قال كفارة النذر، وهذه لفظة تفيد العموم، نذر الطاعة ونذر المعصية، إلا ما استثني من الحديث السابق من إيجاب الوفاء بنذر الطاعة. وكفارة اليمين مذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم.
وعند عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود. وذكر أن وكيعا وغيره رواه موقوفا وهو صح. قال أبو زرعة وأبو حاتم.
يعني أن وكيع رواه من كلام ابن عباس ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواه آخرون مرفوعا، فبالتالي قال بعضهم نرجح، فرأوا أن رواية الوقف أرجح وأقوى، وبعضهم قال هذه زيادة ثقة فتكون مقبولة، إذ لا يبعد من ابن عباس أن يحدث بالخبر مرة مرفوعا ومرة موقوفا عليه. وعلى كل روى، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه، كما لو قال لله علي نذر، لله علي نذر إن شفى مريضي، فحينئذ لم يسم النذر فيجب عليه كفارة يمين. ومثله من نذر نذر معصية، من نذر نذر معصية فقال لله علي أن أشرب الدخان مثلا إن شفى الله مريضي، حينئذ نقول هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. والأظهر من قول أهل العلم أن فيه كفارة يمين. ومثله من نذر نذرا لا يطيقه، نذر نذرا لا يطيقه، في هذه الحال يجب عليه كفارة يمين. لو نذر إنسان أن يصوم الدهر، يقول إذا شفاني الله من مرضي فلله علي نذر أن أصوم الدهر، نقول حينئذ صيام الدهر منهي عنه فهو معصية، وبالتالي نأمره بكفارة اليمين على الصحيح. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى البيت إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. متفق عليه. ولم يقل البخاري حافية. وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختنرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختنر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه.
نعم. قوله في هذا الخبر قال عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله. المشي إلى بيت الله هذا أمر طاعة مشروع، من نذره وجب عليه الوفاء به. إلا أنه قال حافية، المشي حافيا يعني المشي المراد به الذهاب، ولكن لا يعني ترك الركوب. قال فإن أراد ترك الركوب قلنا ترك الركوب هذا ليس بطاعة لله عز وجل، بالتالي لا يلزم الوفاء به. نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، أي لا تلبس أحذية ولا نعالا ولا خفافا، فحينئذ أمرت أخاها أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز العمل بالفتوى المنقولة إذا كانت خاصة بالمستفتي، إذا كانت خاصة بالمستفتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي، يعني لتذهب أو لتسير على أقدامها وقتا ولتركب، يعني على الدواب. وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، غير مختمرة أي غير مغطية لوجهها. الخمار أخذ من لفظ خمر، خمر بمعنى غطى، ولذلك هنا على الخمر هذا الاسم لأنه يغطي العقل. فسألت، فقال عقبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، أي تغطي وجهها. في هذا دلالة على مشروعية تغطية المرأة لوجهها. قال ولتركب، ولتركب فيه أن نذر المشي إلى الحرم ليس موجبا للمشي، وذلك لأن المشي من المباحات. قال ولتصم 3 أيام، لأنه رأى أنها غير قادرة على الإطعام والكسوة والعتق، فقيرة، فحينئذ تنتقل إلى صيام 3 أيام في خصال الكفارة. وفي هذا دلالة على أن من نذر المباح أو نذر المعصية فلم يلتزم بذلك النذر فإنه يكفر كفارة يمين كما تقدم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها، متفق عليه.
في هذا الحديث أن البر بالوالدة لا يقتصر على حياة الوالدة بل يكون بعد وفاتها، وفيه جواز قضاء النذر عند موت الناذر من قبل غيره. وظاهر هذا الخبر أن هذا النذر صدقة، أنه صدقة، وقيل بأنه صيام، وفي هذا دخول النيابة في هذه الأعمال المذكورة في الخبر. وفيه أن الصيام الواجب بالنذر إذا مات الناذر شرع لورثته أن يصوم عنه، وجاء في الخبر من مات وعليه الصوم فليصم عنه وليه كما تقدم، حيث ذكرنا الخلاف هناك. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستغل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري.
قوله هنا عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فيه سؤال الخطيب عن أحوال من أمامه وعن أسباب أفعالهم، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. هذه الأعمال التي نذرها منها ممنوع منه ومنها مباح ومنها طاعة لله عز وجل، فقال له أوفي بالنذر المتعلق بالطاعة ولا يلزمك الوفاء بنذر المعصية. فالقيام في الشمس هذا مضر بالبدن، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن الوفاء بهذا الفعل، ولذا قال وليستظل وليستظل. ونذر أن لا يتكلم وعدم الكلام ليس طاعة، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام فقال مروا فليتكلم، ونذر أن لا يقعد فيبقى واقفا، وهذا ليس طاعة لله عز وجل، وحينئذ أمره أن لا يفي بهذا النذر فقال وليقعد. وكان من صوم من نذره أن يصوم، والصوم طاعة، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بهذا النذر وهو نذر الصيام. وبعض أهل العلم قال لم يذكر هنا كفارة اليمين، فأخذوا من هذا الخبر أن من نذر المعصية فلم يفعلها أنه لا يجب عليه كفارة يمين، ولكن هذا الخبر مقيد بالأحاديث والأخبار التي وردت قبله، ما يدل على أن ناذر المعصية لا يجوز له الوفاء بنذره ويجب عليه كفارة يمين. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا في ما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيحين.
نعم. قوله في هذا الخبر قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألزم نفسه وأوجب عليها أن ينحر إبلا، مجموعة من الإبل من الجمال، ببوانة منطقة من المناطق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويستفتيه فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة. النحر يكون في أسفل الرقبة، والذبح يكون في أعلى الرقبة، والنحر يكون للإبل، والذبح يكون للغنم والبقر. فقال إني نذرت أن أنحر، فلما قال أنحر فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها إبلا، لأن النحر يكون للإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها، أي في ذلك المكان، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال الرجل لا. فيه دلالة على أن من نذر طاعة في مكان فيه وثن لا يجوز له الوفاء بذلك. لماذا؟ لأنه حينئذ يقوم بتعظيم مكان المعصية ومكان الشرك. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد الجاهلية، والعيد هو الموسم الذي يتكرر، فالمواسم قد تكون مواسم مكانية ومواسم زمانية، فأعياد الجاهلية لا يجوز للإنسان أن يشارك فيها، وهي كل ما اتخذ مما يتكرر موسمه. فقال الرجل لا، ليس هناك عيد من أعيادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأنه حينئذ النذر طاعة فوجب الوفاء به. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فيه دلالة على تحريم الوفاء بالنذر الذي في معصية الله، ومنه النذر في مكان يعبد فيه غير الله، والنذر في مكان هو من أعياد أهل الجاهلية. قال ولا في قطيعة رحم، أي أن النذر الذي يكون في قطيعة نذر فيه قطيعة رحم لا يجوز الوفاء به. بعض الناس يقول لله علي نذر ألا أزور فلانا، أو أن أقطع فلانا، أو أن لا أقدم معروفا لأحد من قرابتي، فهذا نذر فيه قطيعة رحم فلا يجوز الوفاء به. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي أن العبد إذا نذر شيئا لا يملكه ويملكه غيره فيملكه غيره فحينئذ لا يجوز له الوفاء به. قال لله علي أن أتصدق بسيارة فلان، ولهذا النذر لا يجوز الوفاء به، لا يجوز له أن يغصب مال غيره. واستدل بعضهم بهذا على أن من نذر المعصية فلا كفارة عليه. لماذا؟ قال لأنه قال لا وفاء، يعني كأنه قال لا ينعقد النذر، ولكن النفي هنا ليس للنذر، ما قال لا نذر في معصية الله، وإنما نفى الوفاء، ما يدل على أن من نذر المعصية وجبت عليه كفارة اليمين. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي ها هنا، فسأله فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذا. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود ورجاله رجال الصحيح.
قوله أن رجلا قال يوم الفتح يعني يوم فتح مكة، كان ذلك في رمضان في السنة الثامنة، قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة إيش؟ طاعة، فنذرها يجب الوفاء به. قال في بيت المقدس، في بيت المقدس، بيت المقدس يجوز شد الرحال إليه، ولكن الصلاة في مكة وفي المدينة أعظم أجرا، وإذا نذر الإنسان الأقل جاز له أن يفيه بما هو أكثر منه طاعة لله جل وعلا. ومن هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني في مكة، لأن الصلاة في مكة أعظم من الصلاة في بيت المقدس. فقال فسأله مرة أخرى إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فكأنه لم يقنع بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، لأن صلاة في الحرم، صلاة في مكة أعظم أجرا فهي أفضل، لكن صلاة في البيت المقدس ليست ممنوعا منها. فلما أكد على طلبه بالصلاة في بيت المقدس قال له النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، يعني أنه يحق لك أن تذهب إلى بيت المقدس لتصلي فيها.
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
قوله لا تشد الرحال أي لا يسافر الإنسان من أجل بقعة لذات البقعة إلا إلى المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل من أجل قبر من القبور أو من أجل موطن من مواطن الأنبياء على جهة القربة والعبادة لله عز وجل. وحينئذ من شد الرحال من أجل أن يتقرب لله بصعود جبل النور أو الوصول إلى غار حراء أو غار ثور نقول له هذا الحديث يمنعك من ذلك. وهكذا من أراد أن يذهب إلى المدينة نقول له اقصد بذهابك إلى المدينة وسفرك إليها أن تشد الرحال إلى المسجد النبوي لا إلى القبر النبوي. وهكذا أيضا المواطن المعظمة والمواطن الفاضلة لا يجوز أن يشد إليها الرحال لذاتها. ولذلك من قال أنا سأزور الطور موطن موسى عليه السلام قلنا له لا يجوز لك ذلك، لأن هذا من شد الرحال إلى بقعة. أما إذا شد الإنسان الرحال لعبادة غير مرتبطة بالبقعة، كما لو شدها لطلب العلم أو شد لصلة الرحم أو شده لصلاة على جنازة أو نحو ذلك فلا حرج، لأنه لم يسافر من أجل البقعة وإنما سافر من أجل أداء هذا العمل. وبهذا نكون قد انتهينا من أحاديث كتاب النذر، ولعلنا نترك كتاب الجهاد والسير ليوم آخر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن ترتيبك وقراءتك، كما أسأله جل وعلا لإخواني المشاهدين التوفيق لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها وتآلفا بين قلوب أبنائها، كما أسأله جل وعلا أن ينشر الأمن والاستقرار في جميع البقاع وأن يجعلنا من أهل الطاعات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثم مسألة يا شيخ، لو هي بعض من يكثر الحلف يقول لا أعرف يعني عليه كفارات كثيرة، هذا كيف يعني يكفر؟
يعني هذا في باب الأيمان، لعلنا نتركه لي عند دراسة كتاب الأيمان.
جزاكم الله خير. وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما أجدتم به وأفدتم، ولا أنسى أن أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف ويهنى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه.